بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. كان الحديث في ما مضى الدرس الماضي عن أوقات النهي التي هي ختام صلاة التطوع، وأرجأنا الحديث عن سجود التلاوة وسجود الشكر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. سجود التلاوة سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد، وقد جاء في صحيح مسلم أن القارئ إذا سجد تولى الشيطان يبكي، إذا سجد المسلم تولى الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وهذا يدل على أن سجود التلاوة أنه عمل صالح، وأنه سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن فإذا سجد كبر وسجد وسجدنا معه. قال المصنف: وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع. وسجود التلاوة ليس بواجب، ليس بواجب وحتم، بل هو سنة، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، ولكنه بتركه للسجود فوت عليه عملا صالحا وفاته أجر السجود، لأنه ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وأفضل ما تقرب به العبد إلى الله أن يضع جبهته على الأرض. وأضيف السجود إلى التلاوة لأنها سبب في ذلك، من باب إضافة العمل إلى سببه. قال: سجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع. المستمع للقارئ والمستمع، في هناك فرق بين المستمع وبين السامع. المستمع يسن في حقه سجود التلاوة، وهو الذي قصد الاستماع، الذي قصد الاستماع يسن في حقه أن يسجد إذا سجد القارئ. وأما السامع فهو الذي سمع التلاوة ولم يقصد أن يستمع لها، بل قد يكون استماعه لها عرضا، كأن يكون مر بالقارئ وهو يقرأ، فهذا لا يسن في حقه السجود، لفعل عثمان رضي الله تعالى عنه، فإنه قد مر بقارئ يقرأ ثم سجد القارئ ولم يسجد عثمان رضي الله تعالى عنه، وقال: إنما السجود للمستمع. فصلاة سجود التلاوة يسن للقارئ والمستمع، وسنته للقارئ هو في موضع السجود، إذا قرأ الآية التي يسجد عندها فهذا هو المكان الذي يسجد فيه، يسجد عنده. فإن السجدات في القرآن الكريم لها مواضع، وهي ولله الحمد مكتوبة وموجودة ومنبه عليها في كتاب الله عز وجل، وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى. قال: سجود التلاوة والصلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع. والسامع هو الذي يستمع للتلاوة عرضا ولم يقصد الاستماع، فهذا لا يسن في حقه السجود لأنه لم يكن مستمعا قاصدا لذلك، ولفعل عثمان رضي الله تعالى عنه وهو أنه مر بقارئ يقرأ فسجد القارئ ولم يسجد عثمان. قال: وإن لم يسجد القارئ لم يسجد لأنه كالإمام، وإن لم يسجد القارئ لأن سجود التلاوة سنة وليس بلازم ولا واجب، فإذا قرأ القارئ ولم يسجد فلا يسجد السامع، لأن القارئ للمستمع كالإمام. قال: وهو أي سجود التلاوة 14 سجدة، وهو 14 سجدة، في الحج منها 2، لا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى أن أول سجود التلاوة هو في سورة الأعراف في آخرها، في آخر سورة الأعراف إذا انتهى من هذه السورة فإن فيها سجدة، وكذلك في سورة الرعد فيها سجدة، وفي سورة الإسراء سورة سبحان فيها سجدة، وفي سورة مريم كذلك سجدة، لا خلاف بين العلماء في ذلك. وفي سورة الحج فيها سجدتان، والأخيرة في سورة الحج فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح بأنها سجدة يسجد فيها القارئ سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة. وبعض أهل العلم من الفقهاء أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى بأن السجدة الثانية أنه لا يسجد فيها في الصلاة. وفي سورة الفرقان كذلك فيها سجدة، في سورة النمل فيها سجدة، وسورة الإفلام من تنزيل السجدة كذلك، وهذا لا خلاف فيه. وفي سورة صاد فيها سجدة وفيها خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يرى بأنها سجدة شكر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. فيسجد القارئ فيها في سورة صاد، يسجد القارئ والمستمع، الأفضل أن يسجد خارج الصلاة، وأما في الصلاة لأجل الخلاف فيها هل هي سجدة شكر، فسجدة الشكر لا يسجد فيها في الصلاة، فالأرجح بأنه لا يسجد في سجدة صاد، لا يسجد فيها في الصلاة ويسجد فيها خارج الصلاة، للخلاف الذي فيها هل هي سجدة شكر أو سجدة من عزائم السجود. والصحيح أنه جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنها ليست من عزائم السجود وهو في البخاري، ولكنها سجدة شكر، فيسجد في هذه السورة يسجد فيها إذا كان خارج الصلاة ولا يسجد فيها في الصلاة، لأن سجدة الشكر لا تجوز في الصلاة. وهذا الذي يرجح خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. السجدة التي في سورة فصلت كذلك سجدة متفق عليها، وما بعد ذلك مختلف فيه، فعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أن سورة النجم لا يسجد فيها، وكذلك سورة الانشقاق وسورة القلم. والصحيح أنها سجدة، أنه روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد الناس معه في سورة النجم وفي سورة الانشقاق، وهذا الحديث في مسلم. فهذه السجدات أو مواضعها في كتاب الله عز وجل، وهو 14 سجدة، في الحج منها 2. قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد. التكبير ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء سجود التلاوة، وكذلك لم ينقل صريحا في الرفع منها، ولكن المحققين من أهل العلم قالوا بأنه يكبر إذا رفع قياسا على تكبيره في الصلاة، لأنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الصلاة في كل رفع وخفض، فهذا التكبير الثاني لم يرد فيه التصريح بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولكنه يقاس على التكبير في الصلاة، فيكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع. وهنا المصنف رحمه الله تعالى قال يسلم ولا يتشهد، هذه رواية أنه يسلم في تكبير في سجود التلاوة، ورواية الأخرى وهي الراجحة بأنه لا يسلم، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم من سجود التلاوة، لم ينقل ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، مع توافر الدواعي لنقله فلم ينقل ذلك، ولكثرة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسمع منه أنه سلم منها، فهو يسجد سجود التلاوة ويكبر قبل أن يسجد، ويكبر إذا رفع، والصحيح بأنه لا يسلم منها، وكذلك من باب أولى لا يتشهد، لأنه لم ينقل التسليم عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة. ثم إن هاهنا حكما لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو ما يقال في سجود التلاوة، ما يقال في سجود التلاوة. جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما نزل قول الله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قول الله عز وجل فسبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم. فهذا حديث عام في كل سجدة يسجدها المسلم، بأنه يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، حتى في سجود التلاوة. ثم يزيد في سجود التلاوة ما ورد من الأحاديث في ذلك، ومن الذكر المخصوص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه سجد بعد أن يقول مثلا سبحان ربي الأعلى، يقول في سجود التلاوة سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره بحوله وقوته، يقول سجد وجهي لله الذي صوره الذي سجد وجهي لله الذي صوره وخلقه وصوره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وارفعني بها درجة، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. جاء هذا يعني روايات ضم بعضها إلى بعض يقول ذلك، وإذا اقتصر على بعض هذا فقد جاء أيضا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، سجد وجهي لله الذي صوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وارفعني بها درجة، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فينبغي المسلم أن يحفظ ذلك، أو يحفظ بعض ما ورد في ذلك، وهذا ميسور، خاصة إذا كرره فإنه لا يشق عليه حفظه، فهذا يتكرر على المسلم في سماعه لكتاب الله عز وجل، وخاصة أنه كثيرا ما يسمع في صلاة الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، ويسجد مع الإمام، فينبغي له أن يحفظ هذا الدعاء، وأن يحفظ هذا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه سنة، والأخذ بذلك فيه بركة وفيه أجر وخير، وفوات ذلك على المسلم فوات أجر وفوات خير كثير عليه. كذلك أيضا لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هل يشترط لسجود التلاوة، هل يشترط لها الطهور يعني هل يجب أن يكون متطهرا متوضئا؟ الصحيح أنه لا يشترط ذلك، الصحيح أنه لا يشترط أن يكون متوضئا طاهرا لسجود التلاوة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط ذلك، لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أن يشترط ذلك، ولم يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى يقول: وما كان ربك نسيا. قال: ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها. ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها. هذا اختاره المصنف رحمه الله تعالى، وهو رواية. قال: ويكره للإمام قراءة سجدة، يعني قراءة سورة أو قراءة آية فيها سجدة، كأن يقرأ مثلا الانشقاق، أو يقرأ مثلا سورة القلم، أو يقرأ أي سورة فيها سجدة في صلاة السر، لأنه لا يسمع المأموم هذه القراءة، وقد يتشوش من هذا بزيادة سجود في الصلاة، وقد لا يفهم ماذا عمل الإمام فيشوش عليه ذلك. هذه رواية اختارها المصنف رحمه الله تعالى. قال: يكره للإمام قراءة سجدة، معنى يكره أنه يجوز له أن يقرأها، لكن مع الكراهة، يعني لا ينبغي أن يفعل ذلك في صلاة سر تخرج صلاة الجهر، لأنه إذا قرأ الآية التي فيها سجود أو السورة التي فيها سجود في صلاة جهرية، فإنه يسجد لذلك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ليس فيه تشويش على المأموم، فهو يسمع ذلك ويلزمه متابعة الإمام. قال: وسجوده فيها، يعني أنه يكره له الأمران، يكره له على هذه الرواية قراءة سجدة، ولو قرأ هذه السجدة فيكره له أيضا السجود فيها، يعني حتى لو فرض أنه قرأ سورة فيها سجدة أو قرأ آية فيها سجدة، فإنه لا يسجد، بل يمر ويأتي ما بعدها ولا يسجد. وهذه كما قلنا رواية اختارها المصنف رحمه الله تعالى. وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة سرية، قال أصحابه: فرأينا أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهذا حديث رواه الإمام أبو داود، واختار في المغني ابن قدامة رحمه الله تعالى هذا، وقال: فعل السنة أولى، يعني أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد في صلاة سرية، وذلك حديث ساقه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، ورجح هذا الإمام المغني ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى، وقال: فعل السنة أولى. ولكن هذا في الحقيقة يكون مشروطا بما إذا لم يكن هناك تشويش على المصلين، بأن يكون أهل المسجد يمكن إفهامهم ويمكن إعلامهم، ويمكنهم أيضا أن يروا الإمام، بأن يكونوا في قرية وفي جماعة يرون الإمام، ويمكن الإمام أن يفهمهم وأن يعلمهم. ولكن مثلا في مثل المسجد الحرام، ومثل مثلا المسجد النبوي، فإنه يحصل للناس بهذا تخليط، قد يحصل للناس بهذا تشويش، وقد يختلف عليهم ترتيب الصلاة، فهذا قد يركع وهذا قد يسجد. وهذا يحصل في الحج، ويراه الناس مثلا في الحج فيما إذا قرأ الإمام أحيانا بسورة السجدة، فإن منهم من يركع ومنهم من يسجد. وهذا أيضا راجع إلى قلة معرفة بعض المصلين بمعرفة أحكام سجود التلاوة، فما بالك إذا كانت الصلاة سرية، فلا شك أنه لا يفعل الإمام ذلك إذا خشي على الناس التخليط، أو خشي عليهم التشويش، أو كان هناك المسجد كبير مترامي الأطراف والمصلون فيه لا يرون الإمام، فيحصل من ذلك عليهم تشويش في صلاتهم وتختلف عليهم ترتيب أركان الصلاة. فإذا حصل مثل هذا فيجتنب الإمام قراءة السجدة في الصلاة السرية، وإذا فرض أنه قرأ بسورة فيها سجدة أو قرأ بآية فيها سجدة فلا ينبغي له أن يسجد في الصلاة إذا كان يخاف التشويش ويخاف التخليط على المأمومين. وأما إذا أمن من هذا التشويش كما إذا كانوا مثلا قليلين أو كانوا في جامع يمكن أن يفهمهم وأن يعلمهم ففعل ذلك، فإن ذلك سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه ذلك في صحيح سنن أبي داود، ورجح ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وبين أن ذلك سنة. قال: ويلزم المأموم متابعته في غيرها. يلزم المأموم متابعته في غيرها. يفهم من هذا حكمان، من هذا القول يفهم منه حكمان. الحكم الأول أنه لا يلزم المأموم متابعة إمامه في سجود التلاوة في الصلاة السرية على ما اختاره المصنف هنا رحمه الله تعالى، لأنه قال: ويلزم المأموم متابعته في غيرها، يعني في غير سجود التلاوة في الصلاة السرية. فإذا كان قرأ آية فيها سجود تلاوة أو قرأ سورة فيها سجود تلاوة في الصلاة السرية، فاختار المصنف رحمه الله تعالى هنا أنه لا يلزم المأموم أن يتابعه في سجود التلاوة. ثم يفهم من هذا أيضا حكم آخر، وهو أنه في غير سجود التلاوة في الصلاة السرية إذا قرأ في الجهرية يلزمه متابعة إمامه، وهذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه، لا خلاف في أن المأموم يتابع الإمام في سجود التلاوة في الصلاة الجهرية. فإذا قرأ مثلا بألف لام من تنزيل السجدة في يوم الجمعة أو قرأ بسورة فيها سجود تلاوة فسجد الإمام في الصلاة الجهرية، فإنه يلزم المأموم أن يتابعه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إنما جعل الإمام ليؤتم به، والذي لا يتابع إمامه في سجود التلاوة فإنه يتخلف عن متابعة الإمام، ومتابعة الإمام واجبة على المأموم. وأما أن يتابعه في سجود التلاوة في الصلاة السرية فاختار المصنف رحمه الله تعالى هنا بأنه لا يلزمه ذلك، ولكن لو تابعه فإن ذلك جائز، لو تابعه فإن ذلك جائز، لأنه ليس زيادة في الصلاة. قال: ويستحب سجود الشكر. يستحب سجود الشكر، سجود الشكر هو سجدة لله عز وجل، سببها حصول نعمة أو اندفاع شر ونقمة. وسجود الشكر جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه جاءه كتاب علي رضي الله تعالى عنه بإسلام أهل اليمن فسجد لله عز وجل، لما جاءه الكتاب وقرأه سجد لله عز وجل شكرا. كذلك لما أخبر عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل بأن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة سجد لله عز وجل. وكذلك سجد أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما بلغه قتل مسيلمة وفتح اليمامة سجد لله شكرا. وسجد علي رضي الله تعالى عنه عندما أمر بأن يبحث عن ذي الثدية الذي كان في حزب الخوارج الذين قاتلوه، فجاءوا وبحثوا عنه وجدوه تحت الرجال المقتولين مما يلي الأرض، وعرفوه بنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن علي رضي الله تعالى عنه كان يروي حديث الخوارج ويقول إن فيهم المخدج، وهو رجل مقطوع العضد مقطوع اليد على عضده على عضده ثدي عليه شعيرات على عضده ثدي عليه شعيرات كثدي المرأة، فهذا المخدج الذي بهذه الصفة كان في حزب الخوارج الذين قاتلوا علي رضي الله تعالى عنه، ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بصفة وقال يخرجون على حين فرقة من الناس، وآية ذلك أن فيهم المخدج وهو رجل على عضده مثل ثدي المرأة عليه شعيرات، فقال علي رضي الله تعالى عنه لم أكذب ولم يكذب رسول الله فابحثوا عنه، فبحثوا عنه فلم يجدوه، ثم وجد قتل بعضهم فوق بعض فأمر بأن يحمل أن يزال بعضهم من فوق بعض، ثم وجدوه من مائل الأرض، فلما أخبر به سجد لله شكرا، لأنه بذلك علم بأنه في الحزب المحق، وهو أنه قاتل هؤلاء الخوارج، وأن أولئك الخوارج في حزب الحزب الضال الذي ذمه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بقتله، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، يعني قتل الإبادة، لأن الفساد بهم ظاهر، وذلك أنهم تأولوا الدين على غير وجهه، وتأولوا القرآن على غير تأويله الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فسجد علي رضي الله تعالى عنه لما وجد المخدج الذي كان في الخوارج، هذا يدل على أن سجود الشكر أنه سنة، وأنه قد علمه الصحابة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول في سجود الشكر سبحان ربي الأعلى، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، ثم يثني على الله عز وجل ويحمده على جلب هذه النعمة التي سجد لأجلها ولأجل حصولها، وعلى دفع هذا الشر الذي سجد لأجل دفعه فيسجد لأجل ذلك. والسجود هنا أضيف للشكر لأنه سبب له، فكان هذا السجود مستحبا، يستحب للمسلم إذا جاءه نعمة وتجددت له نعمة من النعم العظيمة أن يسجد لله شكرا، وإذا اندفع عنه نقمة أن يسجد لله تبارك وتعالى، لأن دفع النقم أيضا نعمة من نعم الله عز وجل. ثم إنه لا يشترط لسجود الشكر كذلك طهارة، لا يشترط له وضوء، ولا يشترط له كذلك سلام. قال ويستحب سجود الشكر عند تجد النعم واندفاع النقم، وتبطل به صلاة غير عالم غير جاهل وناس. تبطل به يعني تبطل بسجود الشكر صلاة العالم وصلاة الذاكر، لأن هنا قال تبطل به صلاة غير جاهل وناس، معنى ذلك أن الجاهل لو سجد في الصلاة جاهلا بالحكم لا تبطل صلاته لأنه يعذر بجهله، وكذلك لو سجد سجود شكر في الصلاة وهو ناس لا تبطل الصلاة بذلك، لأنه قد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. وأما إذا سجد سجود الشكر في الصلاة، يعني علم مثلا بنعمة من النعم في الصلاة فسجد وهو عالم بالحكم، أو مثلا ذكر مثلا هذه النعمة فسجد سجود شكر في الصلاة وهو عالم بالحكم، فإن الصلاة تبطل بهذا السجود. لماذا؟ لأن هذا فعل في الصلاة، لأن هذا فعلا زائدا في الصلاة، وهو السجود سجود الشكر، فالشكر سجود الشكر فعل زائد وعمل زائد على هذه الصلاة، والصلاة توقيفية فلا يزاد فيها ولا ينقص، فإذا سجد سجود شكر في هذه الصلاة إن كان عالما وذاكرا لهذا الفعل فإن الصلاة تبطل به، لأنه زاد في الصلاة فعلا وسجودا من غير أن يأمر به الشرع ومن غير أن يقره، وهذه الزيادة تبطل بها الصلاة. لكن لو فعل ذلك جاهلا أو فعل ذلك ناسيا فإن الصلاة لا تبطل بهذا السجود وهو سجود الشكر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد في صلاته سجود شكر، ولكنه سجد في الصلاة سجود تلاوة، فسجود الشكر هذا زائد، أمر زائد على الصلاة. ولو زاد ركعة مثلا فإن الصلاة تبطل به بالإجماع، ولو زاد سجدة على الصلاة فإن الصلاة تبطل به بإجماع العلماء على ذلك، لأن الزيادة في الصلاة تبطلها، لكن لو نسي أو جهل فإنه لا حرج عليه في ذلك. قال هنا: باب صلاة الجماعة. باب صلاة الجماعة. قال: تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرطا. تلزم الرجال، يعني صلاة الجماعة واجبة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول الله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة بحزم من حطب فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتوعد إلا على ترك واجب، ولا يتوعد على ترك سنة من السنن، فهذا يدل على وجوب الصلاة جماعة، ولأنها وجبت كذلك صلاة الجماعة في الخوف، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه آية الصلاة في الخوف، قال عز وجل: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولو كانت صلاة الجماعة لو كانت صلاة الجماعة غير واجبة لما أوجبها الله تبارك وتعالى في الخوف الذي هو مظنة التخفيف والتيسير والتسهيل، وكان الله تبارك وتعالى رخص لهم في ذلك لأن الأسباب تقتضي ذلك، لكن لما أوجبها في شدة الخوف وشدة الحاجة إلى اليقظة وإلى مصابرة العدو ومواجهته، وأمرهم بالاجتماع والصلاة لها وإقامتها، ثم أيضا خففها عليهم في الأركان، في أركانها وفي أفعالها لأجل الاجتماع ولأجل أن يفعلوها جماعة، دل ذلك على وجوبها. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه عبد الله بن أم مكتوم فقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، أتجد لي رخصة أن أصلي في البيت؟ قال: نعم. ثم ولى فقال له وأمر به فسأله: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لي الأعمى عبد الله بن أم مكتوم: لا أجد لك رخصة، لأنه يسمع النداء، فغيره من باب أول من باب أولى. وهذه الصلاة الجماعة لا تسقط إلا إذا كان هناك خوف أو مرض، فإذا كان هناك خوف أو مرض أو عذر من الأعذار التي سنذكرها إن شاء الله تعالى، فإنها إذا لم يكن هناك عذر من الأعذار لا يباح للمسلم ولا يجوز له أن يصلي في بيته وأن يترك الجماعة. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم بأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، وأما النساء فلا تجب على النساء، تلزم الرجال للنساء، ولكن يجوز للنساء أن يصلين في مسجد الحي بشرط أن تؤمن الفتنة وأن تخرج المرأة متبذلة غير فاتنة وأن لا تمس طيبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس طيبا فلا تشهدن المعانى العشاء. فتصلي المرأة لها أن تصلي في مسجد الحي، ولا أن تصلي مثلا في الحرمين، وأن تصلي في مسجد الحي إذا أمنت الفتنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فإذا استأذنت الزوجة أو المرأة والرجل استأذنت وليها فليس له أن يمنعها من المسجد إلا إذا كان هناك فتنة وخيف عليها من شر أو خيف عليها من ضرر يلحقها في دينها أو أي ضرر يتوقع أن يصيبها فله أن يمنعها، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها. قال تلزم الرجال، يعني أنها واجبة على الرجال للصلوات الخمس، لأن هذه الصلاة بفعلها في المساجد يتحقق بذلك أمور عظيمة ومقاصد كبيرة من مقاصد الشريعة، منها الاجتماع، منها اجتماع المسلمين وتواصلهم، وأن يتفقد بعضهم بعضا، وعطف بعضهم على بعض، وتعارفهم وتعاونهم على الخير، حتى إذا مرض أحد أو كان هناك أحد من الناس فقدوه فإنهم يتفقدون شأنه ويعينونه ويكونون كالجسد الواحد. ومن ذلك أيضا من الحكم العظيمة إظهار شعائر الدين، فإن هذه الصلاة هي أعظم ركن بعد الشهادتين، فلو أن كل رجل يصلي في بيته لا انطمست معالم هذه الصلاة، ولدعى كل أن صلاته هي الصلاة الموافقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولحصلت الفرقة والاختلاف بين الأمة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام شرعها وأمر بها أن تصلى جماعة. ولذلك هذه الصلاة التي يصليها المسلمون منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومنذ فرضها هي الصلاة التي كان يصليها عليه الصلاة والسلام. وأهل الكتاب قد غيروا في هذه الصلاة لأنها لم تكن بهذه الصفة التي تشرع لها الجماعة عندنا في دين الإسلام الذي بعث الله به نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك نسوها وغيروا فيها وبدلوا، ولا يستطيع أحد منهم أن يصلي الصلاة التي كان يصليها موسى عليه الصلاة والسلام، أو الصلاة التي كان يصليها عيسى عليه الصلاة والسلام، أو الصلاة التي كان يصليها الأنبياء قبل عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنهم غيروا ذلك وبدلوا، فشرع الله لنا هذه الصلاة بهذه الصفة جماعة حتى يتعلمها الجاهل ويتعلمها الصغير وتتعلمها المرأة، وحتى تظهر شعائر الإسلام فلا يكون فيها خلاف، لأنها هي عمود الإسلام. وهذه الصلاة بهذه الصفة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وشرعها، هذه أعظم ما أنعم الله به على المسلمين لعظمها ومنزلتها عند الله عز وجل، أن الله شرعها لنبيه عليه الصلاة والسلام بلا واسطة، ثم جعلها وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم بها ليلة الإسراء والمعراج، ثم إن الله وعد عليها بأعلى الدرجات في الجنة. قال الله تبارك وتعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ثم إن في الاجتماع لها قوة على عدو الله إبليس الذي يحشد جنوده ويأتي بخيله ورجله إلى المسلم إذا دخل في الصلاة حتى ينسيه هذه الصلاة، وحتى يورد عليه الخواطر التي تشوش عليه قلبه فلا يدري كم صلى، ولكنه بالاجتماع يضعف كيده، فإنه مهما وسوس فإنه تتفرق همته فيوسوس لهذا وينشغل بهذا، وباجتماع الناس باجتماع المسلمين تضعف قوة هذا العدو اللعين، فيكونون متظاهرين عليه ويكبته الله عز وجل، وتكون صلاة المسلمين أقرب إلى الكمال إذا كانوا مجتمعين منها إذا صلى منفردا. ولذلك من المشاهد والمجرب أن المسلم إذا صلى منفردا تكثر عليه الخواطر، حتى إن منهم من يصلي ولا يدري ماذا قال في بعض ركعات صلاته، لكنه إذا صلى جماعة فإنها تخف عنده هذه الخواطر والواردات من الوساوس والهواجس، وإذا حصل له منه شيء فإن صلاة المسلمين يكمل بعضها بعضا، فالإمام يتحمل عن المصلين كثيرا مما يحصل، وكذلك بعض المسلمين صلاتهم يكمل بعضها بعضا، فاجتماعهم رحمة وتواصلهم وتعارفهم وتعاطفهم، ثم إن في هذا عمارة لبيت الله الذي هو المسجد، فهذه المساجد ما بنيت إلا لذكر الله ولأن ترفع فيها أسماء الله وصفاته ويثنى عليه عز وجل بما هو أهله من كتابه وذكره. وكذلك هذه المساجد تعمر بهذه الفريضة العظيمة، ولو ترك الناس المساجد فإنها تهجر، وعمرانها دليل على الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وفي هذا الزمان حصل الكثير من التهاون بصلاة الجماعة، حصل الكثير، فتطرق النقص إلى هذه الصلاة، وزهد كثير من الناس في صلاة الجماعة، ولا شك أنه فاته بهذا خير كثير. ولا ندري هل تقبل صلاته أو لا تقبل، هل تقبل صلاته أو لا تقبل إذا صلى في بيته، لأن بعض أهل العلم جعل صلاة الجماعة شرطا في هذه الصلاة، لقول الله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين. وممن قال بذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وأبو الوفاء بن عقيل والإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، جعل صلاة الجماعة شرطا في قبول هذه الصلاة، جعلها شرطا في الصلاة. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ومن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. قال تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرطا، يعني أن صلاة الجماعة ليست شرطا في الصلاة، لكن واجبة من الواجبات المفروضة على المسلم، فواجب عليه أن يصلي هذه الصلاة جماعة. قال وله فعلها في بيته، وله فعلها يعني للمصلي، فعلها الضمير في فعلها، الضمير في قوله وله فعلها يعني الجماعة، يعني وله فعل الجماعة في بيته، له فعل الجماعة في بيته، يعني وله يعني للمصلي فعلها يعني فعل الجماعة في بيته. وهذا لا شك مشروط، بما إذا لم يكن ذلك عادة له، إذا لم يكن ذلك عادة بأن صلى في بيته جماعة في وقت من الأوقات أو في بعض الأحيان أو لأمر من الأمور فله ذلك. لكن لو كان ذلك عادة له، وكل أحد يقيم صلاة الجماعة في بيته، فإن المساجد بذلك تتعطل، وهذا ينافي مقاصد الشريعة. فقول المصنف رحمه الله تعالى هنا وله فعلها في بيته، يعني له فعل الجماعة في بيته، يعني له أن يصلي جماعة في بيته بشرط أن لا يكون ذلك عادة له، وأن لا يكون ذلك بصفة مستمرة ودائمة. وأما إذا كان بصفة مستمرة ودائمة فليس له ذلك، ليس له هذا، لأن بيته ليس بمسجد، والصلاة مواطنها ومكانها في المساجد، صلاة الجماعة في المساجد. قال وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، تستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، وذلك لتحقق الاجتماع. وأهل الثغر هم أهل الحراسة الذين يواجهون عدو من أعداء الإسلام، وأهل وكذلك منهم في محلة واحدة كذلك يصلون جماعة. يستحب صلاة هؤلاء في مسجد واحد، يعني لا يجعلون مسجدين، وإن كانت الصلاة جماعة تتحقق بتعدد المساجد، لكن كلما كثر الجمع فهو أولى وأعظم وأحسن وأفضل وأزكى درجة عند الله عز وجل. فتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، يعني يستحب أن يصلوا في مسجد واحد، فلا تتعدد المساجد مثلا في المحلة الواحدة ولا في الحارة الواحدة إذا لم يكن هناك حاجة لذلك. والثغر هم أهل المحل الذي يواجهون فيه عدوا من أعداء الإسلام، فإنهم يستحب لهم أن يصلوا في مكان واحد وفي مسجد واحد، لأنه أفضل لهم. فكلما كانت الزيادة والعدد أكثر كان أحب إلى الله عز وجل. قال والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، والأفضل لغير هؤلاء في المسجد، يعني الأفضل لهم أن يصلوا في المسجد الذي تتوقف الجماعة فيه بحضور هذا المصلي أو بحضور هؤلاء المصلين. فإذا كان هناك مسجد لا تقام فيه الجماعة إلا بحضور هؤلاء المصلين فإنهم يحضرون ويصلون في هذا المسجد، لأن في الصلاة في هذا المسجد يتحقق به إقامة صلاة الجماعة ويتحقق به أيضا عمارة هذا المسجد، وبدون ذلك تنتفي صلاة الجماعة ولا يتحقق بذلك عمارة المسجد. قال: ثم ما كان أكثر جماعة كذلك هذا أفضل. المساجد التي يكثر فيها الجمع الأفضل أن يصلي فيها، هي أفضل وأحسن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أفضل وأزكى من صلاة الاثنين، وكلما كان أكثر فهو أزكى عند الله عز وجل وأفضل. قال: ثم ما كان أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق. ثم المسجد العتيق يعني إذا كانت الجماعة متساوية فالأفضل هو المسجد العتيق يعني القديم، لأنه مكان قد طال فيه الزمن لعبادة الله عز وجل، وصار مكانا عبد الله فيه وذكر الله تبارك وتعالى فيه، فهو مكان مبارك واختاره الله عز وجل وأحبه، لأن أحب الأمكنة إلى الله تبارك وتعالى وأفضل البقاع إلى الله عز وجل المساجد، لأنها أمكنة يذكر فيها اسم الله كثيرا. ثم هذا المسجد العتيق يفضل المسجد الحديث، فإن هذا المسجد العتيق قد تطاول فيه الزمن في ذكر الله وعبادة الله عز وجل. قال: ثم ما كان أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق يعني المسجد القديم. إذا كانت الجماعة متساوية فالأفضل هو المسجد القديم. قال: وأبعد أولى من أقرب. أبعد يعني المسجد الأبعد أولى وأفضل من الأقرب، لأنه ببعده تكثر الخطى، وما من عبد يذهب إلى المسجد فيخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة، فكثرة الخطى إلى المسجد هذا يكتب للعبد بذلك أجر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبني سلمة وكانوا بعيدين من المسجد عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يتحولوا إلى المسجد لأجل حضور الصلاة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، فيكتب الله لهم الآثار إلى المسجد والخطى إلى المسجد، ومن خطى خطوة إلى المسجد ما رفع خطوة إلى المسجد ولا خطى خطوة إلا كتب الله له بذلك حسنة من الحسنات. فكثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره هذه من الأعمال الصالحة ومن المكفرات للخطايا. فقال هنا: وأبعد أولى من أقرب، يعني مسجد أبعد أفضل وأولى من الأقرب. قال: ثم ما كان، نعم، قال: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، هذا أيضا من الأمور التي أرشد إليها الشارع، وهو أنه لا يؤم في مسجد له إمام راتب، يعني إمام مسؤول عنه قد وكل بإمامته، فلا يؤم في هذا المسجد دون إمامه الراتب إلا أن يستأذنه أو يكون هناك عذر له، بأن مثلا يتخلف أو يكون هناك مرض أو يحصل له مانع من الموانع والأعذار، فإنه يصلي من حضر من المصلين ممن تصلح إمامته فيصلي بأهل الحي في مسجد في هذا المسجد حتى وإن لم يستأذن الإمام، لأن هذه الصلاة إقامتها واجبة، وترك الناس حتى يذهب الوقت أو يضيع عليهم أو يشق ذلك عليهم هذا من الأمور التي لا يجيزها الشرع. فإذا حصل هناك عذر من الأعذار وكان هناك مانع من الموانع لهذا الإمام الراتب الذي هو إمام الحي أو إمام المسجد، فإنه من حضر من المصلين ممن تصح إمامته فإنه يصلي حتى ولو لم يستأذن الإمام. وأما إذا كان موجودا أو كان يمكن أن يأتي أو فإنه ينتظر حتى يأتي أو ينبه إلى ذلك ولا يصلي إلا بإذنه، لأنه هو الأولى بالإمامة، ولأنه بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في ذلك، فلا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخونا يسأل عن سجود التلاوة، وهو هنا المصنف قال وسجود التلاوة صلاة، وقلنا بأنه لا يشترط لسجود التلاوة لا يشترط لها الوضوء، وهذا قوله صلاة يعني أنها تشبه الصلاة لأن فيها سجود وليست بصلاة لأنه لا ركوع فيها ولا قراءة فيها، يعني ليست صلاة من جميع الوجوه لكنها صلاة من بعض الوجوه حيث شابهت الصلاة في السجود وفي التكبير، فلذلك لا يشترط لها الوضوء لأنه ليس فيها قراءة وليس فيها ركوع وليس فيها قيام، فلذلك لا يشترط لها على الصحيح أنه لا يشترط لها الوضوء، بل يصلي يعني بل يسجد إذا جاء إلى آية فيها سجود التلاوة يسجد ولو كان على غير وضوء. نعم، فالمشابهة هنا نعم. وكذلك القبلة لا يشترط كذلك لها أن يستقبل القبلة، لكن الأفضل أن يستقبل القبلة إذا كان متيسرا له ذلك فيستقبل القبلة، يعني حتى ولو كان هناك حلقة وبعضهم مستدبر القبلة أو بعضهم مثلا القبلة عن يمينه فيستدير ويستقبل القبلة. نعم. إذا كان يعني يقود السيارة فهنا مثل هذا إذا كان سيتعرض لخطر فلا يسجد، وأما إذا كان يمكن أنه يفعل ذلك مع الحذر ومع الأمن من الوقوع في مكروه فإنه يسجد ويجعل سجوده خفضا لرأسه، يعني يخفض رأسه من دون أن يحصل له ضرر أو يحصل له تفريط يعرض فيه نفسه وغيره لمثلا حادث من الحوادث. وأما إذا مثلا خاف من ضرر أو خاف من تفريط أو من أمر يعرضه لخطر فإنه سجود التلاوة سنة من السنن، فمثل هذا لا يعرض نفسه ولا يجوز له أن يعرض نفسه لهذا الخطر. هنا قال ما هو السحر؟ وهل الشخص المسحور يكون بدخول الجن في جسده؟ وما هي الآيات التي تقرأ لفك السحر؟ قال هل يشترط لصلاة الجنازة الطهارة؟ السحر عرفه أهل العلم بأنه رقى وتمائم. عرفه أهل العلم، عرف أهل العلم السحر بأنه رقى وتمائم تؤثر في المسحور بإذن الله فتمرضه أو تضره. وفك السحر عن المسحور إذا كان فك السحر بسحر مثله فذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال، لأن ذلك شرك بالله عز وجل، ولأن الساحر لا يؤثر سحره ولا يكون ساحرا إلا بالإشراك بالله والكفر بالله، فيتقرب إلى الشياطين بما تحب من الشرك فيطيعونه في الإضرار بالمسحور. وأما حل السحر بالقرآن وبالأدعية فذلك مما أباحه وندب إليه الشرع، ومما يفيد في حل السحر المعوذات والفاتحة، وقل هو الله أحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره اليهود في البخاري نزلت عليه المعوذتان، فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة حتى كأنما نشط من عقال. فحله بالقرآن هذا مما ندب إليه الشارع. قال: هل يشترط لصلاة الجنازة الطهارة؟ نعم، صلاة الجنازة لا بد لها من طهارة، لأن فيها قراءة وفيها قيام.